إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مغفل رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يفقأ العين ويكسر السن. وفي رواية أن قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله تبارك وتعالى عنه خذف، فذكره بالحديث وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخذف. ثم عاد قريب عبد الله إلى الخذف فقال: أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف، لا كلمتك أبدا. فلم يكلمه حتى مات. أما الخذف فأن يأخذ الرجل الحصاة فيجعلها على السبابة ثم يضربها بالإبهام، أو يجعلها على الإبهام ويضربها بالسبابة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يفقأ العين ويكسر السن. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما فيه أذية للمسلم بأي حال من الأحوال، كما أمر صلى الله عليه وسلم: من مشى في سوق أو دخل مسجدا ومعه نصال ومعه نبال ومعه سهام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد أو مشى في السوق أن يقبض على النصال حتى لا يصيب أحدا من المسلمين. قال: لا كلمتك أبدا. فلم يكلمه حتى مات. وهذا شبيه بما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماءكم المساجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ولد له هو بلال ابن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. فسبه سبا قبيحا ما سب مثله قط. وقال: أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوهن، وتقول لنمنعهن، لا كلمتك أبدا. فهجره بعدما زجره فلم يكلمه حتى مات رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا الزجر بالهجر هكذا حتى الممات هو في حق كل أحد. قال العلماء رحمة الله عليهم: إن المخالفة كانت صريحة، ومن المعلوم أن العبد إذا كفر ثم رجع إلى الإسلام رجوعا حميدا وحسن إسلامه فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه، وأن الإنسان إذا أذنب الذنب الكبير ثم أتى بشرائط التوبة ورجع إلى المتاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. فكيف لم يكن ذلك كذلك هاهنا؟ قال العلماء: إنما أراد ابن مغفل وابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم التعزير، لأن المخالفة كانت صريحة. يقول له: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القذف ويقذف. فهجره فلم يكلمه حتى مات. وابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماءكم المساجد. فيقول بلال ابنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول: لنمنعهن، يعني والله لنمنعهن المساجد. وهو إنما صار إلى ذلك مجتهدا، وإن صادم النص واجتهاده مع النص لا قيمة له كما هو معلوم، ولكن هو رأى ما يصنع النسوة إذا ما خرجنا ولو إلى المساجد، كما صح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل النساء لمنعهن المساجد، في معنى ما قالت رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهجره حتى مات، لم يكلمه حتى قبض رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فدل الحديث على أن السباب دون الكفر كما هو ظاهر وكما هو الواقع. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالسباب دون القتل ودون المقاتلة، وكذلك الفسوق دون الكفر كما هو واضح من نص الحديث. ودل الحديث أيضا على أمر مهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، فمن سب مسلما فهو فاسق، لا تقبل شهادته ولا تعقد ولايته، فلا يكون واليا على المسلمين ولا إماما ولا مؤذنا في مسجد من مساجد الله، ولا تعقد له ولاية بتزويج حتى ولو على ابنته لأنه فاسق. وفي بعض هذه الأمور عند العلماء كلام، ولكنه فاسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سب المسلم أخاه فقد فسق، فهو فاسق لا تقبل له شهادة وتجرى عليه أحكام الفاسق في شريعة الله جل وعلا. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إن استحل قتاله ودمه فهو كافر كفرا يخرج من الملة كفرا أكبر، وأما إذا لم يستحل دمه فهو كافر كفرا أصغر. وقد دلت الآيات على ذلك في الفئتين المتقاتلتين، إذا ما وقع القتال بينهما حتى وإن بغت إحداهما على الأخرى، لأن الله رب العالمين لما ذكر ذلك في كتابه جعل للفئة التي تكون حاجزا والتي تكون صالحة مصلحة في حقيقة الأمر جعل الأخوة معقوذة من الطرفين عليها، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فدل على أن هذه الأخوة لم تخرج تلك المقاتلة بسبب ذكرها والعقد عليها من الملة، فهذه المقاتلة وإن كانت كفرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر، فإذا قاتل المسلم المسلم مستبيحا دمه ومستبيحا قتله فهذا كافر كفرا يخرج من الملة، وأما إذا ما قاتله دون ذلك فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة، وفي ذلك أحكام تطول. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يشر أحدكم بالسلاح إلى أخيه فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، ويمكن أن تقول فيقع في حفرة من النار، روايتان بالنصب والرفع معا. لا يشر أحدكم بالسلاح إلى أخيه ولو كان هازلا، كما بينت الروايات الأخرى أنه إذا أشار بالحديدة ورفعها في وجه أخيه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ذكر ما ذكر على سبيل التمثيل كما نهى صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث ثابت أخرجه أبو داود والترمذي عن أن يتعاطى السيف مسلولا، يعني أن يناول الرجل السيف بذبابه ونصله بعد سله، وإنما تديره حتى يكون مقبض السيف في يد الآخذ ويكون النصل في يد المعطي، لأنه لا يدري لعل الآخذ أن تضطرب يده أو يتردد في الأخذ فحينئذ يقطع السيف أصابعه أو يجرح يده، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السيف مسلولا كما هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وفي حكمه السكين وكل سلاح يمكن أن يكون مؤذيا، وإنما مثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسيف لأن ذلك كان ما يتعاطى غالبا مما يمكن أن تترتب عليه الأذية في عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب نبوي عظيم عال، وأخذ به من أخذ ممن كانوا يتأدبون على مدار التاريخ، وهذا رجل من الخلفاء كان جالسا ينادمه بعض ندمائه ويؤاكله فقال أعطني السكين، فأعطاه السكين بحده فتغير وجهه فقال له مبادرا إنما أردت أن أتفاءل بأن يكون لأمير المؤمنين الحد على أعدائه، فانفثأ غضبه، ولكنه كان قد أخطأ ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أذية المسلم من أكبر ما يكون، ولأن إراقة الدم من المسلم من أعظم ما يكون عند الله جل وعلا، ولو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل رجل مسلم لكبهم الله رب العالمين في النار كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: ما يزال العبد المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وإن إراقة ملء محجمة من دم عبد مسلم لهي من أعظم ما يكون إثما عند الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض طوافه حول الكعبة كان يقول للكعبة مخاطبا: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظم حرمتك. ولحرمة العبد المسلم أعظم عند الله رب العالمين من حرمتك. فحذر الإسلام العظيم من إراقة الدماء ومن سفكها، وخاصة بين المسلمين. وأما عند تكفير المسلمين فالأمر هين، على سافك الدماء فليفعلوا ما يشاءون لأنهم كفروه، فإذا ما كفروا المسلم استحلوا دمه. وأما ما عدم التكفير فما الداعي لإراقة الدم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر برفع اليد وقبضها في حال الفتنة، وأن لا يشارك العبد المسلم في الفتنة بحال ولا بكلمة، بل عليه أن يعتزل وأن يكون جانبا حتى لا يتورط في إراقة دم حرام لا يغفره له ربه جل وعلا، لأنه من أعظم العظائم وأكبر الكبائر عند الله رب العالمين. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشير المسلم للمسلم بسلاح يكون في يده ولو كان هازلا. ومنه تعلم ما يصنعه بعض الشباب المترف من أنه يقود سيارته فيحاول أن يداعب بدعابة شيطانية أخا له أو صديقة، فيدخل عليه بسيارته قاصدة ثم ينحرف عنه شيئا. فهذا داخل أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، وحينئذ لا يستطيع التحكم فيما بين يديه من آلة القيادة التي وضع عليها يده، وحينئذ ينزع الشيطان في يده فيقع منه ما يتورط بسببه في النار، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في رواية لمسلم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الإشارة بالحديدة بالسيف بالسكين بالسلاح من الأخ لأخيه ولو كان أخاه لأبيه وأمه، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه إذا فعل ما تزال الملائكة تلعنه حتى ينزع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أشار المسلم لأخيه بحديدة وهي مثال قد ضرب ويتأتى ما يتأتى على مر العصور وكر الدهور من استحداث آلات للقتل ومن أسلحة لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أشار بالحديدة بالسلاح لأخيه ولو كان هازلا ولو كان أخاه لأمه وأبيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الملائكة ما تزال تلعنه. اللهم لعنه، اللهم لعنه، اللهم لعنه، تقول الملائكة لاعنة إياه، طالبة من الله رب العالمين أن يبعده عن رحمته حتى ينزع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ذلك في هزل أو جد، في لعب أو حقيقة أمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العبث، نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن تأتي الأزمة وهي التكفير، لأنه لن يرفع السلاح في وجهه ولن يستحل دمه حتى ولو كانت فتنة، حتى يكون له مكفرة. فإذا كفره استحل دمه، وحينئذ يقدمه على الكافر الأصلي، لأنه يرى أن الطابور الخامس، ويرى أن الذي انبث واندس في وسط المسلمين عميلا لأعداء الدين هو أولى بأن يقتل قبل الكفار الأصليين. أوهام في أوهام، والعالم يضحك ملء شدقيه لا يداري ضحكه، وإنما يضحك على البلهاء والمغفلين ممن آتاهم الله رب العالمين دينا هو خير دين، وجعلهم من أتباع سيد المرسلين. وإذن فالقتل باسم الله متوكلين على الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي. أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين أنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم، والليل المظلم لا تتبين فيه سبيلا ولا تعرف فيه طريقا، وإذا ما أخرجت فيه يدك لم تكد تراها. الليل المظلم تأتيك فيه الخطوب والأخطار من كل حدب وصوب، لا تستطيع أن تدفع شيئا عن نفسك، ولا تستطيع أن تتوقع أمرا فضلا عن أن تتيقن من أين يأتي. ستكون فتن فقطع الليل المظلم، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتن بين هذه الأمة وبين أبنائها في الصحيحين من رواية زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا محمرا وجهه. في رواية أنه استيقظ، وهي عند البخاري في صحيح. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا محمرا وجهه فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج كمثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. ويل للعرب من شر قد اقترب، كانوا في ذلك الوقت هم عظم الإسلام، ولم تكن الفتوح قد جاءت بعد. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن الواقع كما يقول بعض أهل العلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم أجوج وماجوج كمثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، تعني السباحة. فعقد هكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أيأتي الهلاك الأمة وفيها أهل الصلاح؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، لأن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك الله رب العالمين أن يعمهم بعقاب بعذاب من عنده. ولأن الصالحين سوى المصلحين، فالرجل قد يكون صالحا في نفسه ولكنه لا يكون مصلحا لغيره، الرجل يكون صالحا ولا يكون مصلحا، وأما المصلح فلا بد أن يكون صالحا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فإن لم يكن صالحا في نفسه فكيف يكون مصلحا لغيره. وكذلك المضل، فإنه لا يكون مضلا إلا إذا كان ضالا في نفسه، وأما الضال فيمكن أن يكون ضالا في نفسه غير مضل لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على هذا السؤال وإجابة عنه: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث، إذا عمت الفاحشة، وإذا شربت الخمر، وإذا كثرت المعازف والخيان، وإذا تفحش الناس وانطلقت الألسنة في الأعراض تنهشها وتلغ فيها وفي الدماء تلغ كما تلغ الكلاب في الدماء، إذا صار الأمر كذلك وكثر الخبث، والخبث يمكن أن يكون وصفا لأمرين: لما هو موجود بمجمله وبمجموعه في الأمة من المخالفات، وهو أيضا يمكن أن يكون وصفا للأعيان، فهذا خبث فيوصف بذلك، خبث خبثا كأنه وصف بالمصدر، فهذا وهذا. إذا كثر الخبث، يعني إذا كثر في الأمة الخبثاء من أهل الخبث والخباثة الذين لا يتورعون عن شيء ولا يقبضون اليد عن منكر ولا يمدون اليد إلى معروف ولا يقبضون الألسنة عن أعراض المسلمين، وإنما هم يطلقون الألسنة ويطلقون الأعين ويتفحشون، إذا كثر الخبث وقع الهلاك على الأمة، وهلاكها له طريق واحد بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طريق واحد تهلك به الأمة ليس له ثاني. وأعجب العجب أن هلاكها منها وأن دمارها من ذاتها وأن تسلطها لن يكون إلا على نفسها. في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها. وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ملك هذه الأمة سيبلغ ما زوي للرسول صلى الله عليه وسلم وجمع له منها لما زوى الله رب العالمين أجمع له الأرض، معجزة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاطلع على المشارق والمغارب، وكان العالم القديم يمتد شرقا وغربا، حتى إن عقبة ابن نافع رضي الله عنه ورحمه لا يقف بفرسه على ساحل البحر المحيط يخاطب، وقد فتح الله رب العالمين على يديه والمسلمين معه المغرب، فوقف يخاطب البحر المحيط يقول: يا بحر، والله لو أعلم أن وراءك أرضا فيها أقوام لا يعبدون الله جل وعلا ولا يشهدون شهادة الحق لخطك على ظهر فرسي هذا إليهم ولقاتلتهم بسيفي هذا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكان العالم يمتد معروفا شرقا وغربا لا شمالا ولا جنوبا، فهذه معجزة وقد كان. وهذا أيضا ما يقع إلى يوم الناس هذا، فإنه يمتد ملك الأمة بمعنى أنه يدخل في دين الله رب العالمين من يدخل، كما كان إلى يوم الناس هذا شرقا وغربا. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وفسر بعض أهل العلم ذلك بأنه ملك كسرى وقيصر، أو هو ما يتحصل عن كسرهما ودحر مملكتيهما، ثم ما يكون من الغنائم من ذهب وفضة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رب العالمين أعطاه أنه لن يسلط على هذه الأمة من خارجها من يستبيح بيضتها ولو جمع عليها من بأقطارها، وفي رواية: ولو جمع عليها من بين أقطارها، كذا في صحيح مسلم. وأما في حديث سعد بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، سعد بن أبي وقاص أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يوما إلى العالية ثم مر على مسجد لبني معاوية فدخله فصلى وصلينا معه فأطال صلى الله عليه وسلم الدعاء جدا ثم انصرف إلى أصحابه رضي الله عنهم فأخبره سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة سألته جل وعلا ألا يهلك أمتي بسنة عامة أي بقحط شامل كامل عام محيط فهذا لن يكون في الأمة أبدا فإذا ما وقع في ناحية أدركتها ناحية وعظم الأمة لا يزال قائما لا يهلك ولا يبيد على المجاعة والقحط أبدا لأن الله رب العالمين أعطاها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فلتنعم الأمة بالا ولتقر الأمة عينا أنه مهما قطعت معونة من بشر فإن رب البشر ومالك القوى والقدر عنده خزائن السماوات والأرض وأن الأمة مهما فعل بها فلن تهلك أبدا من مجاعة ولن تموت ولن تبيد من قحط ومنع غوث وغيث لا تكون هذه أبدا وأما الثانية التي أعطاها الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم بعد هذه فهي أنه قال سألت ربي ألا يسلط عليها من دونها من خارجها من غيرها من يستبيح بيضتها يستاصل شافتها يبيد خضراءها ويخرب دورها ويهتك أعراض نسائها ويريق دماء أبنائها لن يكون من خارج أبدا وإنما من داخل ومنها قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسها بينها ألا يجعل بأس أبناء الأمة بينهم قال فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسري بعضهم بعضا حتى يكون بعضهم يقتل بعضا يتفنن في التعذيب والقتل بالإلقاء من حالق ولعله كما قال بعض أهل العلم وهو قوي متجه لعله يعاقبه على جريمة اقترفها لعله يعاقبه على إتيان الذكران من العالمين فإن بعض أهل العلم وهو قوي متجه قالوا إن من فعل الفاحشة على هذا النحو وكان ممن يأتي أو يؤتى كالنساء سواء بسواء فإنه يصعد به إلى أعلى بناية في المكان ثم يلقى به منكوسا فإن الله رب العالمين عاقب قوم لوط على هذا النحو بهذا العقاب وبعضهم يقول بل إنه يمضى عليه حد الزنا ليس هذا ببحث لنا الآن ولكن تفننوا في هذا الأمر وبالمثقاب يعذب من ينتمي إلى الخبلة وإلى دين محمد صلى الله عليه وسلم تعرف المثقاب الشنيور يجعل في اللحم الحي وفي العظام حتى يبلغ المنتهى لأجل ماذا لا يكون هذا حتى مع الكافر الأصلي إذا قدر عليه فإن العقاب إنما يكون على حسب ما نصت عليه قواعد الشريعة والداء هو الداء والدواء هو الدواء الداء جهل بدين الله وتعامل مع النوازل بالعواطف والحماسة من غير تحكيم لشرع الله الداء هو الداء والدواء هو الدواء الدواء عودة إلى دين الله إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسألته
ألا يجعل بأسها بينها. قال فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. لما تفرقت الأمة أحزابا وتمزقت مزقا فصارت بددا، لما توزعت بكل سبيل وتناحرت في كل مفازة، لما كان ذلك كذلك خضبت شوكتها وفل عزمها وانمحقت قوتها، فلم يعد أحد من أهل الكفر يرهبها كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوشك. وهي من أفعال المقاربة كما هو معلوم، هذه اللفظة يوشك يقولها في عصره صلى الله عليه وسلم. وما الذي تستغربه في الصحيحين عن الحب بن الحب رضي الله عنهما أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما على أطم من آطام المدينة على حصن مشرف، فقال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال دياركم، أي بينها، كمواقع القطر. إني أرى مواقع الفتن خلال دياركم، يقول ذلك في مدينته صلى الله عليه وسلم وهو حي بعد يوحى إليه. وهذا أمر كشفه الله رب العالمين له حتى صار كأنما تحت عينيه واقعا لديه. قال ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال دياركم، أي بين دياركم، كمواقع القطر. وهل يجعل القطر لنفسه اختيارا؟ إنه ينزل عاما لا يدع مكانا إلا أصابه ووقع عليه، ما دام مامورا بالنزول فيه فكذلك الفتن تنزل هكذا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الداء هو الداء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم، أي تتداعى، أي يدعو بعضهم بعضا. هلما أيتها الأمة الغافية السائمة الراعية في الأحلام، هلما إلى هذا الكلأ المستباح والعرض المتاح، هلموا يا أمم الأرض في كل مكان وفي كل أرض وبكل سبيل، هلموا إلى غنيمة باردة يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها وعليها. كما أن الأكلة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم كما تداعى أي تداعى الآكلون، وإنما هم أكلة، وهو لفظ موحد بجرسه ونظمه مع الأكلة. هؤلاء لهم أنياب، هؤلاء يطحنون طحن الرحى لا تبخي ولا تذر. فما تداعى الأكلة إلى قصعتها، وانظر كيف أسند القصعة إليها، وهو بالضبط ما قال قائلهم ولكن قومي لا يعلمون. نعم، قال قائلهم هنالك في الغرب وهو ينظر إلى هذه الأمة في البداوة التي صارت إليها بتفكير ضحل وبعد عن دين ربها وسنة نبيها، مع الثروة التي آتاه الله تبارك وتعالى إياها وجعلها تحت أيديهم يتصرفون فيها كما يتصرف الملاك فيما يملكون. قال قائلهم إن الرب قد أخطأ في توزيع الثروة ولا بد أن نصحح خطأ الرب. يعني أن هذه الثروات التي صارت بأيدي هؤلاء الجفاة الذين لا تجد للواحد منهم قسوة إلا على أخيه ولا تجد للواحد منهم رحمة إلا على عدوه، سريعا إلى ابن العم يلطم خده وليس إلى داع الندى بسريعه، فيقول قائل هؤلاء الكفرة إن الرب قد أخطأ في توزيع الثروة، إذ جعل هذه الثروة في أيدي هؤلاء الأجلاف، ولا بد أن نصحح خطأ الرب باحتلالها ووضع اليد عليها. ومن يساعد تساعد الأمة في الوصول إلى الغرب، ما هذا يوشك أن تداعى الأكلة إلى قصعتها؟ هكذا فقد ملكتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها التي تملكها وتملك ما فيها، فأسندها إليها ملكا إلى قصعتها. هل إذا تصرف الإنسان فيما يملك يكون ملاما إلى قصعتها؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ فقال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب أعدائكم الرهبة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. صلى الله عليه وسلم ما أصدق الوقع وما آلمه. نعم، ما آلمه، ينطبق انطباق القذة بالقذة، حذوا بحذو ومثلا بمثل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولينزعن الله رب العالمين المخافة والخشية والرهبة منكم من قلوب أعدائكم. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ولما لاحت طلائعه صلى الله عليه وسلم في خيبر، تركت يهود ما لديها من دنيا من ذراري ومن نساء ومن أنعام، وأخذوا يعدون مسرعين يقولون: محمد والخميس، محمد والخميس. وهم يحبون الدنيا حبا جما، فتركوها وراهم من فزعهم ورعبهم من قدوم نبينا صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال العلماء: هل هذا له خاصة أو هو للأمة خاصة؟ يعني من خصوصياته خاصة أم من خصوصيات الأمة عامة؟ والصواب أن ذلك من خصوصيات الأمة. إذا كانت أمة فمهما تمسكت بما كان عليه ألقى الله رب العالمين الرعب في قلوب أعدائها، وتنصر بالرعب من مسيرة شهر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الراجح من القولين: نصرت بالرعب مسيرة شهر. كيف يكون؟ قال النبي المأمون صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قتلة بالوكالة ويهود في ابتسام وحبور. القتلة بالوكالة يقتلون ويرقون دماء والأسانيد محفوظة: من قتل هذا فله الجنة، ومن قتل من هذا الفصيل فله الجنة. هكذا كأنما الأحاديث التي طويت 14 قرنا من الزمان كانت مطمورة هنالك في ظل الأقصى. فنبش نابش ونقب منقب فعثر على مخطوط قديم كتب في القرن الأول وهو كما تعلم خير القرون، فأخرجه فوجد فيه من قتل فتحويا دخل الجنة، ووجد في المقابل من قتل حماسيا دخل الجنة، ألا فلتمرح يهود ولتقر عينا، فالقتل بالوكالة قائم على قدم وساق. لا تكونوا ضحكة الأمم، ماذا تصنعون؟ سلطة بلا سلطان، إي والله سلطة بلا سلطان، وقتال على دمية ووهم وأوهام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوني على الحوض، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الصحيح عن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع في خطبته: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعمل بها رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما أراد الأحنف بن قيس أن يسير نصرة لعلي، وكان ذلك قبل أيام من يوم الجمل، فقال: إلى أين؟ قال: أنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ألا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. واعتزل أبو بكر ناحية فلم يتبين له وجه الحق، وأنزل النص على ما أنزله، واعتزل ناحية رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: قلنا يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. من هذا الحديث تعلم أنه لا توجد شبهة قط إلا وفي الكتاب والسنة حلها، لا توجد شبهة قط ولا تعرض شبهة قط إلا وفي الكتاب والسنة حلها وفض النزاع حولها. قالوا: يا رسول الله، شبهة؟ مسلمان يلتقيان يتقاتلان، القاتل والمقتول في النار، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه فهو في النار، القاتل والمقتول في النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يصنع في مثل هذه الحال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكن كخير ابني آدم، وهو ابنه لصلبه، لما قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. لما قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. فأخذ بها أبو بكر لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان ما كان وأرسل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه من أرسل اعتزل هو ناحية وأخذ من كان هنالك من قبل معاوية رضي الله عنه وعن علي وعن الصحابة أجمعين فحرقه جارية وكان مرسلا من قبل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقيل له إن أبا بكرة هنا يراك. قالت زوجه لقد قال والله لو دخلوا علي ما بحشت وما بحشت إليهم بقصبة، يعني ما رفعت في وجه واحد منهم شيئا لا يؤذي ولا يضر، ما بهشت بقصبة، والله لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. لماذا؟ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. افعلها إذن وبوء بإثمي وإثمك وأبق دمي حتى يكون في رقبتك وحتى يأتي المقتول يوم القيامة، حتى يأتي المقتول يوم القيامة كما أخبر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاملا راسه وقد أخذ بتلابيب القاتل إلى رب العزة يقول يا رب سل هذا لما قتلني، وهي صورة مفزعة جدا. يقول إنه يأتي برأسه يحملها بيده، تتصور هذه، ويأخذ بتلابيب قاتله حتى يكون عند العرش يقول يا ربي سل هذا لما قتلني. إياكم والدم الحرام، فإن المسلم في ساعة من دينه وساعة من أمره ما لم يصب دما حراما ويحك لا تجزري على الدماء، فإنك لو أخطأت في حق ألف كافر أصلي في الحكم عليهم بالكفر، لو أخطأت في الحكم على ألف كافر أصلي بل على ملء الأرض من الكفار الأصليين، لو أخطأت في الحكم عليهم بالكفر لهو أهون من الخطأ بالحكم على مسلم بالكفر مع إراقة ملء محكمة من الدماء من دم حرام. لماذا؟ لأن الصغار ولأن الجاهلة يجترئون على دين الله رب العالمين. نعم، ما في هذه الأحزاب والفرق والجماعات من أهل علم يركن إليهم، جهلة، جهلة بدين الله لأنهم جهلة بالكتاب والسنة، كالخوارج لهم عبادات ولهم جلد على العبادة وصبر وليس عندهم اعتقاد صحيح ولا علم، تسرع في الحكم وتسرع في الدماء. لو طهرنا غزة من الفتحويين وطهر الفتحويون القطاع من الحماسيين ردا وصارتها يا للسعادة والحبور دولتين إسلاميتين. إيه نعم، وتصور الآن قرية في أي دولة، بل تصور نجعة في أي دولة من دول الأرض أعلن استقلاله عن الدولة الأم التي ينتمي إليها، وصار النجع الإسلامي الذي يريد أن يكون له تمثيل في عصبة الأمم في الأمم المتحدة. فأما ما مقر الإدارة وصادر السلحليك وقيد الخفراء وعين غيرهم وأعلن استقلاله بدولة إسلامية رشيدة. نعم، تحكم بما أنزل الله قولا واحدا بلا مثنوية. نعم، هذه كهذه سلطة بغير سلطان. أي سلطة؟ ترى لو أنك أخطأت وانتحيت جانبا، لقد أفتى العلامة الإمام الشيخ ناصر رحمة الله عليه يوما من الدهر فقال: إنكم، أفتى لهم، إنكم إذا لم تستطيعوا أن تقيموا أمر الله في أرضكم فاهجروها وهاجروا عنها فأنتم من المستضعفين. فشنعوا عليه ربما حتى التكفير، وقالوا: عميل، عميل لليهود، يطلب من المسلمين المجاهدين أن يخرجوا من الأرض المقدسة. وما كذلك قال رحمة الله عليه: وإنما شرط شرطا، فعند التنزل على الواقع تكون فتوى. من الذي سيفتي؟ الآخذ بها، لا الذي تكلم بالحكم بدا. واضح هذا، واضح جدا. تتصور الآن أن ذلك قد كان، وأن القتال قد رفع واستقلوا وصاروا دولتين، سيقف العالم، كل العالم، من أجل أن يتفرج. ويتفرج، هذه فصيحة فلا تبتئس، من أجل أن يتفرج في حبور. وهذه الدولة الناشئة النامية الإسلامية تقيم دين الله وتطبق حدود الله في أرض الله. جهل فاضح بالواقع قبل الشرع. فيا ليت قومي يعلمون. ما هذا العته؟ اللهم إنا نسألك أن ترفع سخطك ونقمتك عنا وعن العصاة أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ردنا والشاردين أجمعين إلى دينك المتين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع شمل المسلمين ووحد صفوف المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مغفل رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يفقأ العين ويكسر السن. وفي رواية أن قريبا لعبد الله بن مغفل رضي الله تبارك وتعالى عنه خذف، فذكره بالحديث وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخذف. ثم عاد قريب عبد الله إلى الخذف فقال: أقول لك، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتخذف، لا كلمتك أبدا. فلم يكلمه حتى مات. أما الخذف فأن يأخذ الرجل الحصاة فيجعلها على السبابة ثم يضربها بالإبهام، أو يجعلها على الإبهام ويضربها بالسبابة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يفقأ العين ويكسر السن. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما فيه أذية للمسلم بأي حال من الأحوال، كما أمر صلى الله عليه وسلم: من مشى في سوق أو دخل مسجدا ومعه نصال ومعه النبال ومعه سهام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد أو مشى في السوق أن يقبض على النصال حتى لا يصيب أحدا من المسلمين. قال: لا كلمتك أبدا. فلم يكلمه حتى مات. وهذا شبيه بما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماءكم المساجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ولد له هو بلال ابن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. فسبه سبا قبيحا ما سب مثله قط. وقال: أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوهن، وتقول لنمنعهن، لا كلمتك أبدا. فهجره بعدما زجره فلم يكلمه حتى مات رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا الزجر بالهجر هكذا حتى الممات هو في حق كل أحد. قال العلماء رحمة الله عليهم: إن المخالفة كانت صريحة، ومن المعلوم أن العبد إذا كفر ثم رجع إلى الإسلام رجوعا حميدا وحسن إسلامه فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه، وأن الإنسان إذا أذنب الذنب الكبير ثم أتى بشرائط التوبة ورجع إلى المتاب تاب الله تبارك وتعالى عليه. فكيف لم يكن ذلك كذلك هاهنا؟ قال العلماء: إنما أراد ابن مغفل وابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم التعزير لأن المخالفة كانت صريحة. يقول له: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القذف ويقذف، فهجره فلم يكلمه حتى مات. وابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماءكم المساجد. فيقول بلال ابنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة يقول: لنمنعهن، يعني والله لنمنعهن المساجد. وهو إنما صار إلى ذلك مجتهدا، وإن صادم النص واجتهاده مع النص لا قيمة له كما هو معلوم، ولكن هو رأى ما يصنع النسوة إذا ما خرجنا ولو إلى المساجد. كما صح عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل النساء لمنعهن المساجد، في معنى ما قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها. فهجره حتى مات، لم يكلمه حتى قبض، رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فدل الحديث على أن السباب دون الكفر كما هو ظاهر وكما هو الواقع. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فالسباب دون القتل ودون المقاتلة، وكذلك الفسوق دون الكفر كما هو واضح من نص الحديث. ودل الحديث أيضا على أمر مهم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، فمن سب مسلما فهو فاسق، لا تقبل شهادته ولا تعقد ولايته، فلا يكون واليا على المسلمين ولا إماما ولا مؤذنا في مسجد من مساجد الله، ولا تعقد له ولاية بتزويج حتى ولو على ابنته لأنه فاسق. وفي بعض هذه الأمور عند العلماء كلام، ولكنه فاسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سب المسلم أخاه فقد فسق، فهو فاسق، لا تقبل له شهادة وتجرى عليه أحكام الفاسق في شريعة الله جل وعلا. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، إن استحل قتاله ودمه فهو كافر كفرا يخرج من الملة كفرا أكبر، وأما إذا لم يستحل دمه فهو كافر كفرا أصغر. وقد دلت الآيات على ذلك في الفئتين المتقاتلتين، إذا ما وقع القتال بينهما حتى وإن بغت إحداهما على الأخرى، لأن الله رب العالمين لما ذكر ذلك في كتابه جعل للفئة التي تكون حاجزة والتي تكون صالحة مصلحة في حقيقة الأمر، جعل الأخوة معقودة من الطرفين عليها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فدل على أن هذه الأخوة لم تخرج تلك المقاتلة بسبب ذكرها والعقد عليها من الملة، فهذه المقاتلة وإن كانت كفرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر، فإذا قاتل المسلم المسلم مستبيحا دمه ومستبيحا قتله فهذا كافر كفرا يخرج من الملة، وأما إذا ما قاتله دون ذلك فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة، وفي ذلك أحكام تطول. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه
عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يشر أحدكم بالسلاح إلى أخيه، فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، ويمكن أن تقول فيقع في حفرة من النار، روايتان بالنصب والرفع معا. لا يشر أحدكم بالسلاح إلى أخيه ولو كان هازلا، كما بينت الروايات الأخرى أنه إذا أشار بالحديدة ورفعها في وجه أخيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ذكر ما ذكر على سبيل التمثيل كما نهى صلى الله عليه وسلم، والحديث حديث ثابت أخرجه أبو داود والترمذي عن أن يتعاطى السيف مسلولا، يعني أن يناول الرجل السيف بذبابه ونصله بعد سله، وإنما تديره حتى يكون مقبض السيف في يد الآخذ ويكون النصل في يد المعطي، لأنه لا يدري لعل الآخذ أن تضطرب يده أو يتردد في الأخذ فحينئذ يقطع السيف أصابعه أو يجرح يده. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعاطي السيف مسلولا كما هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وفي حكمه السكين وكل سلاح يمكن أن يكون مؤذيا. وإنما مثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسيف لأن ذلك كان ما يتعاطى غالبا مما يمكن أن تترتب عليه الأذية في عهده صلى الله عليه وسلم. وهذا أدب نبوي عظيم عال، وأخذ به من أخذ ممن كانوا يتأدبون على مدار التاريخ. وهذا رجل من الخلفاء كان جالسا ينادمه بعض ندمائه ويؤاكله، فقال: أعطني السكين، فأعطاه السكين بحده فتغير وجهه، فقال له مبادرا: إنما أردت أن أتفاءل بأن يكون لأمير المؤمنين الحد على أعدائه، فانفثأ غضبه، ولكنه كان قد أخطأ ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن أذية المسلم من أكبر ما يكون، ولأن إراقة الدم من المسلم من أعظم ما يكون عند الله جل وعلا. ولو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل رجل مسلم لكبهم الله رب العالمين في النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: ما يزال العبد المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وإن إراقة ملء محجمة من دم عبد مسلم لهي من أعظم ما يكون إثما عند الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض طوافه حول الكعبة كان يقول للكعبة مخاطبا: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظم حرمتك، ولحرمة العبد المسلم أعظم عند الله رب العالمين من حرمتك. فحذر الإسلام العظيم من إراقة الدماء ومن سفكها، وخاصة بين المسلمين. وأما عند تكفير المسلمين فالأمر هين، على سافك الدماء فليفعلوا ما يشاءون لأنهم كفروه، فإذا ما كفروا المسلم استحلوا دمه. وأما ما عدم التكفير فما الداعي لإراقة الدم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر برفع اليد وقبضها في حال الفتنة، وأن لا يشارك العبد المسلم في الفتنة بحال ولا بكلمة، بل عليه أن يعتزل وأن يكون جانبا حتى لا يتورط في إراقة دم حرام لا يغفره له ربه جل وعلا، لأنه من أعظم العظائم وأكبر الكبائر عند الله رب العالمين. فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يشير المسلم للمسلم بسلاح يكون في يده ولو كان هازلا. ومنه تعلم ما يصنعه بعض الشباب المترف من أنه يقود سيارته فيحاول أن يداعب بدعابة شيطانية أخا له أو صديقه، فيدخل عليه بسيارته قاصدة ثم ينحرف عنه شيئا. فهذا داخل أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، وحينئذ لا يستطيع التحكم فيما بين يديه من آلة القيادة التي وضع عليها يده، وحينئذ ينزع الشيطان في يده فيقع منه ما يتورط بسببه في النار، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في رواية لمسلم في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الإشارة بالحديدة بالسيف بالسكين بالسلاح من الأخ لأخيه ولو كان أخاه لأبيه وأمه، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه إذا فعل ما تزال الملائكة تلعنه حتى ينزع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أشار المسلم لأخيه بحديدة وهي مثال قد ضرب ويتأتى ما يتأتى على مر العصور وكر الظهور من استحداث آلات للقتل ومن أسلحة لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أشار بالحديدة بالسلاح لأخيه ولو كان هازلا ولو كان أخاه لأمه وأبيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الملائكة ما تزال تلعنه. اللهم لعنه، اللهم لعنه، اللهم لعنه، تقول الملائكة لاعنة إياه، طالبة من الله رب العالمين أن يبعده عن رحمته حتى ينزع. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ذلك في هزل أو جد، في لعب أو حقيقة أمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العبث، نهى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن تأتي الأزمة وهي التكفير، لأنه لن يرفع السلاح في وجهه ولن يستحل دمه حتى ولو كانت فتنة، حتى يكون له مكفرة، فإذا كفره استحل دمه، وحينئذ يقدمه على الكافر الأصلي، لأنه يرى أن الطابور الخامس، ويرى أن الذي انبث واندس في وسط المسلمين عميلا لأعداء الدين هو أولى بأن يقتل قبل الكفار الأصليين. أوهام في أوهام، والعالم يضحك ملء شدقيه لا يداري ضحكه، وإنما يضحك على البلهاء والمغفلين ممن آتاهم الله رب العالمين دينا هو خير دين وجعلهم من أتباع سيد المرسلين. وإذن فالقتل باسم الله متوكلين على الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الساعي. أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين أنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم، والليل المظلم لا تتبين فيه سبيلا ولا تعرف فيه طريقا، وإذا ما أخرجت فيه يدك لم تكد تراها. الليل المظلم تأتيك فيه الخطوب والأخطار من كل حدب وصوب، لا تستطيع أن تدفع شيئا عن نفسك، ولا تستطيع أن تتوقع أمرا فضلا عن أن تتيقن من أين يأتي. ستكون فتن فقطع الليل المظلم القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتن بين هذه الأمة وبين أبنائها. في الصحيحين من رواية زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا محمرا وجهه. في رواية أنه استيقظ، وهي عند البخاري في صحيح. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا محمرا وجهه فقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج كمثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ويل للعرب من شر قد اقترب. كانوا في ذلك الوقت هم عظم الإسلام، ولم تكن الفتوح قد جاءت بعد. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن الواقع كما يقول بعض أهل العلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج كمثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، تعني السباحة. فعقد هكذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أيات الهلاك الأمة وفيها أهل الصلاح؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، لأن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه. أوشك الله رب العالمين أن يعمهم بعقاب بعذاب من عنده. ولأن الصالحين سوى المصلحين، فالرجل قد يكون صالحا في نفسه ولكنه لا يكون مصلحا لغيره. الرجل يكون صالحا ولا يكون مصلحا، وأما المصلح فلا بد أن يكون صالحا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فإن لم يكن صالحا في نفسه فكيف يكون مصلحا لغيره. وكذلك المضل، فإنه لا يكون مضلا إلا إذا كان ضالا في نفسه، وأما الضال فيمكن أن يكون ضالا في نفسه غير مضل لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم ردا على هذا السؤال وإجابة عنه: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا عمت الفاحشة، وإذا شربت الخمر، وإذا كثرت المعازف والخيان، وإذا تفحش الناس وانطلقت الألسنة في الأعراض تنهشها وتلغ فيها وفي الدماء تلغ كما تلغ الكلاب في الدماء، إذا صار الأمر كذلك وكثر الخبث. والخبث يمكن أن يكون وصفا لأمرين: لما هو موجود بمجمله وبمجموعه في الأمة من المخالفات، وهو أيضا يمكن أن يكون وصفا للأعيان، فهذا خبث فيوصف بذلك، خبث خبثا، كأنه وصف بالمصدر. فهذا وهذا، إذا كثر الخبث، يعني إذا كثر في الأمة الخبثاء من أهل الخبث والخباثة الذين لا يتورعون عن شيء ولا يقبضون اليد عن منكر ولا يمدون اليد إلى معروف ولا يقبضون الألسنة عن أعراض المسلمين، وإنما هم يطلقون الألسنة ويطلقون الأعين ويتفحشون، إذا كثر الخبث وقع الهلاك على الأمة، وهلاكها له طريق واحد بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طريق واحد تهلك به الأمة ليس له ثاني. وأعجب العجب أن هلاكها منها وأن دمارها من ذاتها. وأن تسلطها لن يكون إلا على نفسها. في حديث ثوبان الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها. وأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن ملك هذه الأمة سيبلغ ما زوي للرسول صلى الله عليه وسلم وجمع له منها لما زوى الله رب العالمين أجمع له الأرض. معجزة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاطلع على المشارق والمغارب، وكان العالم القديم يمتد شرقا وغربا، حتى إن عقبة ابن نافع رضي الله عنه ورحمه لا يقف بفرسه على ساحل البحر المحيط يخاطب، وقد فتح الله رب العالمين على يديه والمسلمين معه المغرب، فوقف يخاطب البحر المحيط يقول: يا بحر، والله لو أعلم أن وراءك أرضا فيها أقوام لا يعبدون الله جل وعلا ولا يشهدون شهادة الحق لخطك على ظهر فرسي هذا إليهم ولقاتلتهم بسيفي هذا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكان العالم يمتد معروفا شرقا وغربا، لا شمالا ولا جنوبا، فهذه معجزة وقد كان. وهذا أيضا ما يقع إلى يوم الناس هذا، فإنه يمتد ملك الأمة، بمعنى أنه يدخل في دين الله رب العالمين من يدخل، كما كان إلى يوم الناس هذا شرقا وغربا. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وفسر بعض أهل العلم ذلك بأنه ملك كسرى وقيصر، أو هو ما يتحصل عن كسرهما ودحر مملكتيهما، ثم ما يكون من الغنائم من ذهب وفضة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رب العالمين أعطاه أنه لن يسلط على هذه الأمة من خارجها من يستبيح بيضتها، ولو جمع عليها من بأقطارها، وفي رواية: ولو جمع عليها من بين أقطارها، كذا في صحيح مسلم. وأما في حديث سعد بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، سعد بن أبي وقاص، أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يوما إلى العالية، ثم مر على مسجد لبني معاوية فدخله فصلى، وصلينا معه، فأطال صلى الله عليه وسلم الدعاء جدا، ثم انصرف إلى أصحابه رضي الله عنهم فأخبره: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألته جل وعلا ألا يهلك أمتي بسنة عامة، أي بقحط شامل كامل عام محيط، فهذا لن يكون في الأمة أبدا. فإذا ما وقع في ناحية أدركتها ناحية، وعظم الأمة لا يزال قائما لا يهلك ولا يبيد على المجاعة والقحط أبدا، لأن الله رب العالمين أعطاها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فلتنعم الأمة بالا والفقر الأمة عينا، أنه مهما قطعت معونة من بشر فإن رب البشر ومالك القوى والقدر عنده خزائن السماوات والأرض، وأن الأمة مهما فعل بها فلن تهلك أبدا من مجاعة، ولن تموت ولن تبيد من قحط ومنع غوث وغيث. لا تكون هذه أبدا. وأما الثانية التي أعطاها الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وسلم بعد هذه، فهي أنه قال سألت ربي ألا يسلط عليها من دونها من خارجها من غيرها من يستبيح بيضتها يستأصل شافتها يبيد خضراءها ويخرب دورها ويهدك أعراض نسائها ويريق دماء أبنائها، لن يكون من خارج أبدا وإنما من داخل ومنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسها بينها، ألا يجعل بأس أبناء الأمة بينهم. قال فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسري بعضهم بعضا، حتى يكون بعضهم يقتل بعضا، يتفننوا في التعذيب والقتل بالإلقاء من حالق. ولعله كما قال بعض أهل العلم وهو قوي متجه، لعله يعاقبه على جريمة اقترفها، لعله يعاقبه على إتيان الذكران من العالمين. فإن بعض أهل العلم وهو قوي متجه قالوا إن من فعل الفاحشة على هذا النحو وكان ممن يأتي أو يؤتى فالنساء سواء بسواء، فإنه يصعد به إلى أعلى بناية في المكان ثم يلقى به منكوسا. فإن الله رب العالمين عاقب قوم لوط على هذا النحو بهذا العقاب. وبعضهم يقول بل إنه يمضى عليه حد الزنا، ليس هذا ببحث لنا الآن، ولكن تفننوا في هذا الأمر وبالمثقاب يعذب من ينتمي إلى القبلة وإلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. تعرف المثقاب بالشنيور، يجعل في اللحم الحي وفي العظام حتى يبلغ المنتهى، لأجل ماذا؟ لا يكون هذا حتى مع الكافر الأصلي إذا قدر عليه، فإن العقاب إنما يكون على حسب ما نصت عليه قواعد الشريعة. والداء هو الداء، والدواء هو الدواء. الداء جهل بدين الله وتعامل مع النوازل بالعواطف والحماسة من غير تحكيم لشرع الله. الداء هو الداء، والدواء هو الدواء. الدواء عودة إلى دين الله، إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسألته ألا يجعل بأسها بينها، قال فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. لما تفرقت الأمة أحزابا وتمزقت مزقا فصارت بددا، لما توزعت بكل سبيل وتناحرت في كل مفازة، لما كان ذلك كذلك خضبت شوكتها وفل عزمها وانمحقت قوتها، فلم يعد أحد من أهل الكفر يرهبها كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوشك. وهي من أفعال المقاربة كما هو معلوم، هذه اللفظة يوشك يقولها في عصره صلى الله عليه وسلم. وما الذي تستغربه في الصحيحين عن الحب بن الحب رضي الله عنهما أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما على أطم من آطام المدينة على حصن مشرف، فقال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال دياركم، أي بينها، كمواقع القطر. إني أرى مواقع الفتن خلال دياركم، يقول ذلك في مدينته صلى الله عليه وسلم وهو حي بعد يوحى إليه. وهذا أمر كشفه الله رب العالمين له حتى صار كأنما تحت عينيه واقعا لديه. قال: ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال دياركم، أي بين دياركم، كمواقع القطر. وهل يجعل القطر لنفسه اختيارا؟ إنه ينزل عاما، لا يدع مكانا إلا أصابه ووقع عليه. ما دام مامورا بالنزول فيه فكذلك الفتن تنزل هكذا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الداء هو الداء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، أي تتداعى، أي يدعو بعضهم بعضا. هلما أيتها الأمة الغافية السائمة الراعية في الأحلام، هلما إلى هذا الخلأ المستباح والعرض المتاح، هلموا يا أمم الأرض في كل مكان وفي كل أرض وبكل سبيل، هلموا إلى غنيمة باردة. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها وعليها، كما أن الأكلة، ولم يقل صلى الله عليه وسلم كما تداعى أي يتداعى الآكلون، وإنما هم أكلة، وهو لفظ موحد بجرسه ونظمه مع الأكلة. هؤلاء لهم أنياب، هؤلاء يطحنون طحن الرحى لا تبقي ولا تذر، فما تداعى الأكلة إلى قصعتها. وانظر كيف أسند القصعة إليها، وهو بالضبط ما قال قائلهم: ولكن قومي لا يعلمون. نعم، قال قائلهم هنالك في الغرب وهو ينظر إلى هذه الأمة في البداوة التي صارت إليها بتفكير ضحل وبعد عن دين ربها وسنة نبيها، مع الثروة التي آتاهم الله تبارك وتعالى إياها وجعلها تحت أيديهم يتصرفون فيها كما يتصرف الملاك فيما يملكون. قال قائلهم: إن الرب قد أخطأ في توزيع الثروة ولا بد أن نصحح خطأ الرب. يعني أن هذه الثروات التي صارت بأيدي هؤلاء الجفاة الذين لا تجد للواحد منهم قسوة إلا على أخيه، ولا تجد للواحد منهم رحمة إلا على عدوه، سريعا إلى ابن العم يلطم خده، وليس إلى داع الندى بسريع. فيقول قائل هؤلاء الكفرة: إن الرب قد أخطأ في توزيع الثروة، إذ جعل هذه الثروة في أيدي هؤلاء الأجلاف، ولا بد أن نصحح خطأ الرب باحتلالها ووضع اليد عليها. ومن يساعد تساعد الأمة في الوصول إلى الغرب؟ ما هذا؟ يوشك أن تداعى الأكلة إلى قصعتها، هكذا فقد ملكتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، التي تملكها وتملك ما فيها، فأسندها إليها ملكا إلى قصعتها. هل إذا تصرف الإنسان فيما يملك يكون ملاما إلى قصعتها؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ فقال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من قلوب أعدائكم الرهبة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. صلى الله عليه وسلم ما أصدق الوقع وما آلمه. نعم، ما آلمه. ينطبق انطباق القذة بالقذة، حذوا بحذو ومثلا بمثل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولينزعن الله رب العالمين المخافة والخشية والرهبة منكم من قلوب أعدائكم. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ولما لاحت طلائعه صلى الله عليه وسلم في خيبر، تركت يهود ما لديها من دنيا من ذراري ومن نساء ومن أنعام، وأخذوا يعدون مسرعين يقولون: محمد والخميس، محمد والخميس. وهم يحبون الدنيا حبا جما، فتركوها وراهم من فزعهم ورعبهم من قدوم نبينا صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال العلماء: هل هذا له خاصة أو هو للأمة خاصة؟ يعني من خصوصياته خاصة أم من خصوصيات الأمة عامة؟ والصواب أن ذلك من خصوصيات الأمة. إذا كانت أمة فمهما تمسكت بما كان عليه ألقى الله رب العالمين الرعب في قلوب أعدائها، وتنصر بالرعب من مسيرة شهر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الراجح من القولين: نصرت بالرعب مسيرة شهر. كيف يكون؟ قال النبي المأمون صلى الله عليه وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قتلة بالوكالة، ويهود في ابتسام وحبور. القتلة بالوكالة يقتلون ويرقون الدماء والأسانيد محفوظة، من قتل هذا فله الجنة ومن قتل من هذا الفصيل فله الجنة، هكذا. كأنما الأحاديث التي طويت 14 قرنا من الزمان كانت مطمورة هنالك في ظل الأقصى. فنبش نابش ونقب منقب فعثر على مخطوط قديم كتب في القرن الأول، وهو كما تعلم خير القرون، فأخرجه فوجد فيه: من قتل فتحويا دخل الجنة، ووجد في المقابل: من قتل حماسيا دخل الجنة. ألا فلتمرح يهود ولتقر عينا، فالقتل بالوكالة قائم على قدم وساق. لا تكونوا ضحكة الأمم، ماذا تصنعون؟ سلطة بلا سلطان، إي والله سلطة بلا سلطان، وقتال على دمية ووهم وأوهام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوني على الحوض صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، ففي الصحيح عن أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع في خطبته: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعمل بها رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما أراد الأحنف بن قيس أن يسير نصرة لعلي، وكان ذلك قبل أيام من يوم الجمل، فقال: إلى أين؟ قال: أنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ألا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. واعتزل أبو بكر ناحية فلم يتبين له وجه الحق، وأنزل النص على ما أنزله، واعتزل ناحية رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: قلنا يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. من هذا الحديث تعلم أنه لا توجد شبهة قط إلا وفي الكتاب والسنة حلها، لا توجد شبهة قط ولا تعرض شبهة قط إلا وفي الكتاب والسنة حلها وفض النزاع حولها. قالوا: يا رسول الله، شبهة، مسلمان يلتقيان يتقاتلان، القاتل والمقتول في النار، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه فهو في النار، القاتل والمقتول في النار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يصنع في مثل هذه الحال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكن كخير ابني آدم، وهو ابنه لصلبه، لما قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، لما قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. فأخذ بها أبو بكر لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان ما كان، وأرسل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه من أرسل، اعتزل هو ناحية، وأخذ من كان هنالك من قبل معاوية رضي الله عنه وعن علي وعن الصحابة أجمعين، فحرقه جارية، وكان مرسلا من قبل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فقيل له: إن أبا بكرة هنا يراك. قالت زوجه: لقد قال والله لو دخلوا علي ما بحشت وما بحشت إليهم بقصبة، يعني ما رفعت في وجه واحد منهم شيئا لا يؤذي ولا يضر، ما بهشت بقصبة، والله لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة. لماذا؟ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، افعلها إذن. وبعد اسمي واسمك وأن اخدمي حتى يكون في رقبتك وحتى يأتي المقتول يوم القيامة حتى يأتي المقتول يوم القيامة كما أخبر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاملا رأسه وقد أخذ بتلابيب القاتل إلى رب العزة يقول يا رب سل هذا لما قتلني. وهي صورة مفزعة جدا، يقول إنه يأتي برأسه يحملها بيده، تتصور هذه، ويأخذ بتلابيب قاتله حتى يكون عند العرش يقول يا رب سل هذا لما قتلني. إياكم والدم الحرام، فإن المسلم في ساعة من دينه وساعة من أمره ما لم يصب دما حراما ويحك لا تجزري على الدماء، فإنك لو أخطأت في حق ألف كافر أصلي في الحكم عليهم بالكفر، لو أخطأت في الحكم على ألف كافر أصلي بل على ملء الأرض من الكفار الأصليين، لو أخطأت في الحكم عليهم بالكفر لهو أهون من الخطأ بالحكم على مسلم بالكفر مع إراقة ملء محكمة من الدماء من دم حرام. لماذا؟ لأن الصغار ولأن الجاهل يجترئون على دين الله رب العالمين. نعم، ما في هذه الأحزاب والفرق والجماعات من أهل علم يركن إليهم، جهلة بدين الله، لأنهم جهلة بالكتاب والسنة كالخوارج، لهم عبادات ولهم جلد على العبادة وصبر، وليس عندهم اعتقاد صحيح ولا علم، تسرع في الحكم وتسرع في الدماء. لو طهرنا غزة من الفتحويين وطهر الفتحويون القطاع من الحماسيين ردا وصارتها نال السعادة والحبور دولتين إسلاميتين، نعم، وتصور الآن قرية في أي دولة، بل تصور نجعة في أي دولة من دول الأرض أعلن استقلاله عن الدولة الأم التي ينتمي إليها، وصار النجعة الإسلامية الذي يريد أن يكون له تمثيل في عصبة الأمم في الأمم المتحدة. فأما ما مقر الإدارة وصادر السلحليك وقيد الخفراء وعين غيرهم وأعلن استقلاله بدولة إسلامية رشيدة، نعم، تحكم بما أنزل الله قولا واحدا بلا مثنوية، نعم، هذه كهذه سلطة بغير سلطان. أي سلطة؟ ترى لو أنك أخطأت وانتحيت جانبا، لقد أفتى العلامة الإمام الشيخ ناصر رحمة الله عليه يوما من الدهر فقال إنكم، أفتى لهم إنكم إذا لم تستطيعوا أن تقيموا أمر الله في أرضكم فاهجروها وهاجروا عنها فأنتم من المستضعفين، فشنعوا عليه ربما حتى التكفير وقالوا عميل لليهود يطلب من المسلمين المجاهدين أن يخرجوا من الأرض المقدسة، وما كذلك قال رحمة الله عليه، وإنما شرط شرطا فعند التنزل على الواقع تكون فتوى، من الذي سيفتي؟ الآخذ بها لا الذي تكلم بالحكم بدا. واضح هذا، واضح جدا. تتصور الآن أن ذلك قد كان وأن القتال قد رفع واستقلوا وصاروا دولتين، سيقف العالم كل العالم من أجل أن يتفرج، ويتفرج هذه فصيحة فلا تبتئس، من أجل أن يتفرج في حبور. وهذه الدولة الناشئة النامية الإسلامية تقيم دين الله وتطبق حدود الله في أرض الله، جهل فاضح بالواقع قبل الشرع. فيا ليت قومي يعلمون ما هذا العته. اللهم إنا نسألك أن ترفع سخطك ونقمتك عنا وعن العصاة أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ردنا والشاردين أجمعين إلى دينك المتين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع شمل المسلمين ووحد صفوف المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.